الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى برحمته ومنه أن يزيدنا إيمانا وإخلاصا وتوحيدا لربنا جل وعلا. وصلنا عند باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، والاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة. فالمؤلف لا يزال يذكر صورا من صور الشرك الأكبر، كما مر معنا في الاستعاذة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله. قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فالله تعالى نهى عن دعاء غيره. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا ليس من باب التقييد، وإنما هو من باب التعليل. ما لا ينفعك ولا يضرك، كل ما دون الله تعالى لا ينفع ولا يضر، فالله تعالى وحده هو المتفرد بالتصرف والنفع والضر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فتتعلق القلوب بالله وحده جل وعلا، وتدعوه وحده جل وعلا. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تأمل كيف القرآن يعلق القلوب بالله ويرسخ توحيد الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، توحيد. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، توحيد. يصيب به من يشاء من عباده، توحيد. وهو الغفور الرحيم، كذلك توحيد، توحيد الأسماء والصفات. والشاهد من الآية واضح، الله تعالى نهى في أولها عن دعاء غيره جل وعلا، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. لما كان الرزق الإخوة من أعظم المطالب التي يسعى لها العبد في الدنيا، أمرنا الله تعالى بتعليق القلوب به جل وعلا، وأن نطلب الرزق من عنده وحده جل وعلا. نعم، المسلم يفعل الأسباب، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تعلق قلبك بالدار الآخرة وبالله، ولكن تعتقد بقلبك أن الله وحده هو الرزاق. هذه الوظيفة أو هذا الإنسان هو سبب للرزق، والله تعالى هو الذي يرزق، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع جل جلاله. قال: فابتغوا عند الله الرزق. من أين تستفيد الإخلاص من هذه الآية، وأن ابتغاء الرزق يكون من عند الله وحده لا شريك له؟ ما الأسلوب؟ من خلال هذه الآية في البلاغة. تأمل، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا إيش؟ عند الله الرزق. نعم، هذه القاعدة تعرفونها، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني عند الله هذه حقها في الجملة العربية أن تؤخر، فابتغوا الرزق المفعول به يأتي أولا ثم يأتي الظرف عند الله، لكن قدم في الآية الظرف على المفعول، قدم ما حقه التأخير، فهذا من أساليب الحصر في اللغة. بل الله فاعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كلها تدل على الحصر. فإذن تطلب الرزق من الله وحده جل وعلا. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أنك لا تدعو إلا الله، والذي يدعو غير الله تعالى فهو ضال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني من الأولياء والأموات وكل ما يدعى من دون الله. قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم أموات غير أحياء، فهو ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ثم قال: وهم عن دعائهم غافلون، يعني ما يدري بك وأنت تدعوه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني هذا الذي تدعوه من دون الله والعياذ بالله من ولي أو نبي، غدا يوم القيامة يتبرأ منك، كما أخبرنا الله تعالى مثلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهكذا يتبرأ الأولياء وتتبرأ الملائكة ممن عبدهم. قال وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني من هذا الذي يجيب المضطر؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ يعني هو الله وحده جل وعلا، فلا تدعو غيره. فالآيات واضحة في الباب. وروى الطبراني بإسناده، وهذا الإسناد فيه ابن لهيعة، فالسند ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن الشيخ ذكره من باب الاستئناس به. فأحيانا الأحاديث الضعيفة التي ليس ضعفها شديدا ثم معناها صحيح قد يستأنس بها، وما جعلها عمدة في الباب، لكن قد يستأنس بها وينبه على ضعفها. أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، يعني بالسب والسخرية، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. ما حكم الاستغاثة هنا؟ تجوز أو لا تجوز؟ تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حي. فعندنا يعني تقسيم الاستغاثة، الاستغاثة الإخوة إذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهي جائزة، هذا النوع الأول، الاستغاثة إذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهي جائزة، مثل ما استغاث هنا بعض الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، هو ولي أمرهم، كما قال الله تعالى أيضا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا في قصة موسى. فالاستغاثة فيما هو في قدرة المخلوق جائزة، تستغيث فلان ليدفع عنك ضر عدو مثلا، فهذا جائز. النوع الثاني الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا النوع طبعا هذا لا يجوز، وهذا صرفه لغير الله شرك. فالباب يتكلم أو يعني نتكلم في الباب هنا عن هذا النوع، الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، تستغيث والعياذ بالله بغير الله لأن يغفر لك أو ينجيك من النار أو يدفع عنك شيء لا يدفعه إلا الله تعالى من مرض أو غير ذلك. فهنا الاستغاثة جائزة، لكن تأمل إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طيب ما دام أن الاستغاثة هنا جائزة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ يعني على فرض أنه قاله، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يعني أولا يعني سد ذرائع الشرك والمحافظة على جناب التوحيد حتى ما تتعلق القلوب بغير الله، حتى في هذا النوع الجائز علقوا قلوبكم بالله والله يكفيكم شره. فإذا هذا لأجل ماذا؟ أنه حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد. وثانيا أيضا هذا من باب ماذا؟ التأدب مع الله، هذا من باب التأدب والتواضع مع الله. طبعا الإخوة يعني هنا نبه المؤلف المسألة 13، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو في أين تجد هذه المسألة؟ في أي آية؟ الآية 3: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا إيش؟ بعبادتهم، ما قال بدعائهم، فسمى الدعاء ماذا؟ عبادة، سمى تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. وهنا يمكن أن نذكر هذا التقسيم، الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء في الشرع على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة يعني ماذا؟ الدعاء المعروف أن تسأل الله بلسانك، تقول: يا رب اغفر لي، اللهم ارحمني، تسأل الله بلسان المقال، خلينا النص على هذا، تسأل الله بلسان المقال يعني بقولك بلسانك: يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، هذه دعاء مسألة. طيب، والنوع الثاني دعاء عبادة. ما معنى دعاء عبادة؟ كل يعني العبادات، أن تسأل الله بلسان الحال، أن تسأل الله بلسان الحال، وذلك بعبادته، وذلك بعبادته. فكل عبادة الإخوة هي في الحقيقة دعاء وطلب. يعني مثلا الآن الصيام، أنت تمسك عن الطعام والشراب تعبدا لله، أنت تطلب الآن بصيامك تطلب الله تعالى، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. يسألك سأل: أنت لماذا أمسكت عن الطعام والشراب؟ تقول: حتى أفوز برحمة الله، أطلب رحمة الله، أطلب النجاة من النار. فإذا أنت تطلب ولو ما دعوت بصراحة بلسانك، فعلك هذا يدل على الطلب، صلاتك، صيامك، ذكرك لله، يعني كل عباداتك هي في الحقيقة طلب. وهذا الإخوة شيء جميل يستشعر الإنسان في عبادته، لما تستشعر أن العبادة في حقيقتها طلب، تشعر وأنت تعبد الله بالافتقار إلى الله، بالذل لله تعالى، وأنت تتعبد لله تعالى. فإذا دعاء المسألة ودعاء العبادة لا يصرف إلا لله جل وعلا. وكل آية يعني فيها الدعاء فهي تشمل الأمرين، لما تسمع: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ليس معناه فقط الدعاء المباشر، فمثلا الذي يذبح لغير الله ممكن أن تستدل عليه بهذه الآية: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لو قال لك أنا ما دعوت أنا ذبحت، تقول له ماذا هذا؟ ماذا هذا؟ دعاء عبادة، أنت تذبح لتتقرب لتطلب. فأي آية في القرآن فيها لفظ الدعاء فتشمل الأمرين، تشمل الأمرين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أبوابا تتعلق ببراهين التوحيد، أدلة التوحيد. وابن سعدي رحمه الله في شرحه ذكر تقسيما جميلا لبراهين التوحيد، قال: براهين التوحيد ترجع إلى قسمين. البرهان الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أعظم دليل على أن الله هو المستحق للعبادة، وهذا هو منهج القرآن في تقرير العبادة لله تعالى. أول نداء في القرآن وأول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الدليل ماذا؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. يعني في ماذا؟ في العبادة. وأنتم تعلمون، يعني ماذا؟ وأنتم تعلمون ماذا؟ أن الله تعالى هو الخالق الرازق. تعلمون أن الله هو الرب، توحيد الربوبية. تعلمون أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فلماذا تعبدون غيره؟ فإذا هذا دليل منطقي عقلي واضح فطري، الذي خلقك ورزقك هو المستحق للعبادة. وإذا فهمت هذا الدليل انفتح لك باب عظيم في فهم القرآن، لأن غالب أدلة التوحيد في القرآن في هذا النوع. لما يذكر الله تعالى الآيات الكونية الغرض الأصيل منها ماذا؟ تقرير التوحيد، حتى لو ما صرح بهذا. مثلا لما يقول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا إلى آخر الآيات. فلما تفسر هذه الآيات دائما تربطها بتوحيد الله. هذا الإخوة الفرق بين الذي يعتمد على أصل متين في فهم الدين على توحيد الله، فإذا قرأ القرآن فسر القرآن فسر الحديث يربطه بهذا الأصل العظيم. لكن مثلا بعضهم قد لا يهتم بهذه القضية من أصلها، ويذكر مثلا هذه الأدلة بدون أن يعرج على مقصودها، هذا خلل عظيم. وهكذا في آيات القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنى يؤفكون. وهكذا آيات كثيرة في هذا الباب. النوع الثاني الذي ذكره ابن سعدي رحمه الله معرفة أوصاف المعبودين من دون الله، معرفة أوصاف المعبودين من دون الله، معرفة أوصاف المعبودين. وهذا قد يندرج حتى في النوع الأول في توحيد الربوبية، يعني لما يبين الله تعالى ضعف الآلهة التي تعبد من دونه، هذا معناه أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو المعبود وحده. معرفة أوصاف المعبودين. وطبعا الإخوة يعني قبل أن نقرأ الآيات في هذا الباب، لأن الباب الذي معنا هو يتعلق بالنوع الثاني معرفة أوصاف المعبودين. هذا يعني الشيخ هنا ذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بهذا النوع. لكن قبل أن نقرأ ونبه على أمر مهم الإخوة، وهي أن براهين التوحيد لما يتفكر فيها الإنسان، بعض الناس قد ما يكون عنده ذلك الاهتمام بها. لماذا؟ يقول: أنا مسلم الحمد لله، هذه الآيات الكونية نعرف أن الله هو الخالق الرازق، توحيد الربوبية يعرفه المشركون، فلا يهتم بهذا النوع من أنواع التوحيد. وهذا خطأ. توحيد الربوبية وإن كان معروفا متقررا في النفوس، ولكن كلما قوي هذا التوحيد في قلبك قوي إخلاصك لله. يعني مثلا لما تعيش بهذا القلب أنه ما من حركة ولا سكون ولا
عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط. حتى هذه الورقة لما تتحرك، هذا الغصن لما يتحرك، كله بأمر الله. هذه السيارة لما تسير وتمشي بأمر الله، ما يتحرك شيء في هذا الكون ولا يسكن إلا بأمر الله. ما يصاب فلان بمرض أو بمصيبة إلا بإذن الله. وهذا المدير وهذا الملك ناصيتهم بيد الله. لما تعيش بهذا القلب، هذا يجعلك عبدا لله تعالى وحده، لا يتعلق قلبك إلا بالله، فيعظم إخلاصك توحيدك لله، فتسلم من الشرك الأكبر طبعا إذا تحقق هذا الأمر، وتسلم كذلك من الشرك الأصغر. يعني مثلا لما يفقد الإنسان سببا معينا، قيل له مثلا ما في شفاء، أو مرفوض من الوظيفة المعينة، أو فصلت من وظيفتك، بعض الناس قد يدخل في قلبه يعني قلق زائد عن الحد الطبيعي. نعم الإنسان يحزن، لكن بعضهم يعني يكون في قلبه غم شديد. لماذا؟ هذا جاء من ضعف توحيد الربوبية. لو كان يعتقد ويوقن أن الله تعالى هو المتصرف وحده جل وعلا، هو الذي يعطي ويمنع وحده جل وعلا، لما كان في قلب هذا الغم. وكيف يعظم إخلاص لله إذا رسخ توحيد الربوبية في قلبه؟ كيف يرسخ بترسيخ هذه البراهين؟ ما تتفكر في هذه البراهين وتوطن نفسك عليها. بل حتى الإخوة، هذه النقطة نافعة جدا في التعامل مع الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصي ابن عباس رضي الله عنه يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انظر كيف يتقرر التوحيد في قلبه، هذا من توحيد الربوبية، تعرف أن النفع والضر بيد الله وحده. وكما قال الفضيل بن عياض كلمة جميلة في هذا الباب، قال: من عرف الناس استراح. من عرف الناس، يعني أنهم ما يملكون شيئا من الأمر، لا يضرون ولا ينفعون، وثناؤهم عليك إن كان بغير حق ما يقدم ولا يؤخر عند الله، إن كرمكم عند الله اتقاكم. فإذا عرفت هذا مش الناس، استراح الإنسان من مصانعة الناس، وأن يرائي في عبادة لأجل الناس أو يخافهم أو يرجوهم، لا، تكون مخلص لله تعالى. وهذا الإخوة باب عظيم والله، يعني نسأل أن يغفر لنا ويرحمنا، لكن ما منا إلا وعنده تقصير، ما وصلنا إلى هذه الدرجات العالية. الآن مثلا أنا ألقي الدرس، مثلا لو دخل علينا الآن عالم كبير ولا ملك، قد يتغير أسلوبي وتغير حركاتي وصوتي، صح ولا لا؟ طب ليش؟ أنت تعلم لأجل الله؟ يعني في القلوب شيء. فإذا الإخوة، هذا أمر يعني دقيق جدا والله، مصانعة الناس في العبادة، هذا أمر يعني يتخلص منه الإنسان شيئا فشيئا إذا تقررت هذه البراهين في قلبه، ثم لازم العبودية عمليا لله تعالى، يقوم الليل يصلي لله، يخلص لله، يدعو الله، يترسخ هذا في قلبه بإذن الله. يعني مثلا كنت أحاسب نفسي أقول في الحج مثلا، نسمع الأحاديث في الصراخ بالتلبية، لكن مرات لما أكون في الطائرة أو شيء نصانع بعض الناس، قل نستحي أو كذا، مرات إنسان يرفع صوته ومرات يصانع فلانا أو كذا، لا يصلح. يعني لو يتفكر الإنسان في حياته يجد أشياء كثيرة تقع منه. نعم قد تكون بعض الأمور يعني فيها تفصيل، لكن أنا أقصد الشيء المجمل، أن الإنسان الإخوة يعني يجعل قلبه لله تعالى وحده، ما يكون لأحد مكان في قلبك. فهذا الإخوة يتقرر أيضا بتقرير يعني هذه البراهين في النفس والقلب. قال باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني تأمل كيف القرآن الآن يذكر أوصاف الآلهة التي تعبد من دون الله، هذا كما عرفنا النوع الثاني من براهين التوحيد. أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فكيف يعبدون؟ قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، واضح. قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هو ماذا؟ اللفافة التي تكون على نواة التمر، غشاء شفاف يكون على نواة التمر يسمى قطمير. والفتيل أيضا جاء في القرآن هو ماذا؟ الخيط الذي يكون في وسط النواة، الخيط يسمى الفتيل. والنقير أيضا جاء في القرآن قالوا هي النقرة على ظهرها مثل الرأس الصغير في ظهر النواة. تأمل في هذه الآية، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، انظر إلى التحقير لهذه الآلهة. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهذا فيه بيان الموتى لا يسمعون الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤوا من عبادتكم. تأمل كيف قال بشرككم، ما قال بتوسلكم مثلا كما يزعم هؤلاء يقولون دعاء الموتى ليس بشرك هو توسل بهم، فالله تعالى سماه شركا بنص هذه الآية. قال ولو سمعوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما قال بدعائكم، بشرككم. ولا ينبئك مثل خبير، هذا مثل يضرب لي يعني لمن شك في المخاطب وكلامه، قال هذا خبير لا ينبئك مثل هذا الخبير في هذا الشأن وهو الله جل وعلا. قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر، انظر سبحان الله إلى فقه الشيخ رحمه الله تعالى، يعني من يؤلف التوحيد من يتوقع أن يأتي بهذا الحديث في السيرة النبوية أو في غزوة أحد ويضعه في أبواب التوحيد، لكن الشيخ الإخوة عاش حياته كلها في التوحيد، لما رأى الشرك أمامه والأضرحة تعبد من دون الله فسبحان الله أصبح عنده استنباط خاص في هذه المسائل، فما إن يقرأ آية أو حديث إلا ويربطها بتوحيد الله. وهكذا والله الإخوة الذي يستشعر دائما التوحيد في حياته وفي تلاوة للقرآن تنفتح عليه معاني ما كانت لتنفتح في قلبه بدون استشعار هذا الأصل العظيم. هذا له أمثلة كثيرة. إذن انظر إلى الشاهد هنا، ما الشاهد من هذه الآية من هذا الحديث؟ يعني شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، فهل يستحق من العبادة شيئا؟ لا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه كسرت رباعيته ولما دعا على هؤلاء قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، من أمر النصر أو الهزيمة شيء، الأمر لله. انظر إلى تعليق القلوب بالله وتوحيد الله تعالى، ليس لك من الأمر شيء. وهذا كثير في القرآن، لما يقول الله تعالى مثلا أفأنت تنقذ من في النار، مع النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يدعي هذا، أو لكن انظر إلى القرآن إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كل هذه الآيات ترسخ في القلب توحيد الله تعالى وتفصم التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، من ناحية أنه يملك شيء من الضر والنفع، لا، هو رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ويحب صلى الله عليه وسلم، نفديه بآبائنا وأمهاتنا، ولكنه عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم. فقال هنا ليس لك من الأمر شيء، فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحال غيره من الأولياء الذين يدعوهم الناس؟ من باب أولى. قال وفيه يعني في الصحيح في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني دعاء القنوت دعاء النازلة، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وبالفعل الله تعالى هدى هؤلاء جميعا وأسلموا جميعا بعد ذلك. سبحان الله، ليس لك من الأمر شيء، يعني من هداية الناس، من الانتصار في المعركة. قال وفيه، وهذا في الصحيحين، الحديث الأول في الصحيحين حديث أنس، ثم حديث ابن عمر في البخاري، ثم هذا في الصحيحين، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم. كيف يشترون أنفسهم؟ يعني بعبادة الله، بتوحيد الله. وأطلق على هذا يعني شراء، لأن الذي يشتري الشيء يرغب فيه، الذي يشتري الشيء يرغب فيه. فاشتروا أنفسكم، يعني أقبلوا برغبة على الله، فخلصوا أنفسكم من عذاب الله بتوحيد الله. يكون هذا عن رغبة، مثل ما تشتري الشيء الذي تحتاجه وتبذل فيه كل نفيس. اشتروا أنفسكم، هذه أنفسكم تنقذونها من النار. وهذا يعني يأتي التعبير به في القرآن كثيرا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى لأنهم رغبوا فيها فسموه اشتراء. قال لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا الشاهد، لا أغني عنكم من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر، هذه صفته، فكيف يعبد من دون الله؟ كيف يستغاث به ونسأله الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله؟ ثم قال يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، هذه الجملة فيها التفريق بين ما يقدر عليه المخلوق وما لا يقدر عليه المخلوق، كما عرفنا سليني من مالي ما شئت، فهذا يجوز أن تسأله من مالها، من ماله مثلا، لأنه يقدر عليه، فيجوز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. وهكذا سؤال الناس فيما يقدرون عليه من الأمور. قال سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. أما المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، من النجاة من النار، من القرب عند الله، من المغفرة، من الرحمة، هذه ما يقدر عليها إلا الله. قال لا أغني عنك من الله شيئا. لذلك ممكن نذكر هذه النقطة هنا، يعني الحقوق المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن تيمية الحقوق المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم نوعان: حق للناس عليه، هذا النوع الأول، الحقوق المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم نوعان: حق للناس عليه، هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، وإلا يعني قد ما يكون له علاقة مباشرة بالباب، لكن نذكره مدام ذكرنا هذا الشيء الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حق للناس عليه كالبلاغ والبيان وما كان يقوم به في حياته من الجهاد والدعوة والإحسان، فهذا النوع الأول حق للناس عليه. والنوع الثاني حق للنبي صلى الله عليه وسلم على الناس، العكس، حق له على الناس، حق للنبي صلى الله عليه وسلم على الناس، مثل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم سنته واتباعه، تعزيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم. فتقول الحق الأول ينقطع بموته، الحق الأول ينقطع بموته، أما الحق الثاني لا ينقطع بموته، لأنه تبع لرسالته، لأنه تبع لرسالته. ونفعه عائد على الناس. فالآن مثلا لما نأتي إلى، يعني لو قيل لك مثلا الاستسقاء، طلب السقيا مثلا، هذا من أي الأنواع؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيهم فيدعو لهم، حق للناس عليه سواء كان واجب أو مستحب، المهم فهذا ينقطع بموته. طيب الآن الاستفتاء، يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ها؟ من الأول. كذلك الآن الاستشفاع، طلب الشفاعة والقرب، هذا ماذا؟ من الأول كذلك، هذا ينقطع بموته صلى الله عليه وسلم. فيعني أيضا هذا يعني ننتبه له. وأيضا في هذا الحديث الإخوة يعني فائدة، وهي يعني إبطال التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إبطال التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إبطال التوسل بجاهه، يعني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه يقول لفاطمة بنته يعني لا أغني عنك من الله شيئا، فلو كان مجرد القرب بالنسب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، مجرد هذا الأمر ينفع، لا نفع فاطمة، ما قال لها لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا دليل إخوة، يعني الحديث أيضا هذا نستفيد منه الحرص على العمل وترك البطالة والاعتماد على القرابة والنسب. ثم قال باب قول الله تعالى طبعا أيضا هذا الباب تأملوا، يعني المؤلف ذكر في الباب الأول يعني وصف الأولياء، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يملكون شيئا من الأمر فلا يعبدون، هنا أيضا ذكر وصف الملائكة. فالمراد بهذا الباب الإخوة أراد بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. أراد المؤلف أن يبين حال الملائكة الذين هم أعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا هو حالهم مع الله في الخشية والهيبة من الله، فكيف يعبدون مع الله وكيف يعبد من دونهم؟ يعني هذا هو مقصد المؤلف من هذا الباب، أن يبين حال الملائكة وأنهم يخافون الله ويهابونه، فكيف يعبدون وكيف يعبد من دونهم وهو أضعف منهم. قال قول الله تعالى، وقول الله تعالى باب، أو باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، طبعا هذه الآية متصلة بما قبلها الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يوم القيامة. هذا الموقف الإخوة يكون عند فصل القضاء، لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له. فإذا وقع الإذن من الله وتكلم الله وأذن بأن يقضى بين العباد مثلا، أو أذن بالشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بكلام منه جل وعلا، ماذا يحدث؟ قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني يصعق الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا أزيل الفزع، فزع يعني زال الفزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم. فإذا الآية إذا أردت أن تصلها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كأن هناك محذوف، يعني فإذا وقع الإذن وتكلم الله فزعت الملائكة وصعقوا لجلاله وكبريائه حتى إذا فزع عن قلوبهم.
يعني أزيل الفزع عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا هذا حال الملائكة، يهابون الله تعالى ويخافونه جل وعلا. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. هذا الأمر ماذا، القدري ولا الشرعي؟ لا، لأن سيأتي أنها مسترق السمع يسترق هذا الأمر، فهذا الأمر القدري، يعني الأمور التي يقدرها الله. هذا الحديث ما يدخل فيه القرآن الكريم. إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني قضى أن يكون كذا وكذا مثلا، سمعت الملائكة كلام الله تعالى، ماذا يحدث للملائكة؟ قال: ضربت الملائكة بأجنحتها. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. خضعانا يعني خاضعين لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الآية أو في هذا الحديث، في هذه الجملة، قال: هذا تشبيه لما يحصل لهم من الفزع، هذا تشبيه لما يحصل لهم من الفزع، رحمك الله، هذا تشبيه لما يحصل لهم من الفزع كما يحصل لمن سمع سلسلة، لمن سمع سلسلة على صفوان. هذا تشبيه لما يحصل لهم من الفزع كما يحصل لمن سمع سلسلة على صفوان. السلسلة صفوان، تعرفون الصفوان الحجر الأملس، والسلسلة المعروفة. فكيف يكون الصوت الذي يخرج من وقوع السلسلة قطع من حديد على حجر أملس يكون صوت حاد وقوي؟ فهذا يعني يؤثر في الإنسان بقوة، يدخل في يعني في نفسه. فالشيخ طبعا ذكر هذا الكلام حتى يدفع الشبهة، شبهة التشبيه، وأن يعني صوت الله تعالى يشبه يعني صوت المخلوق. لا، وإنما يعني أراد بهذا الكلام أن يعني يبين أن المقصود هنا يعني ما يحصل لهم من الفزع إذا سمعوا كلام الله، مثل ما يعني يحصل لمن سمع السلسلة إذا وقعت على الحجر الأملس. قال: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك. الله أعلم، يعني هذا كلام الشيخ، ينفذهم ذلك. وإلا فعلى قاعدة أهل السنة الإخوة، ليس كمثله شيء، حتى لو سمعنا مثل هذا، الله تعالى ليس كمثله شيء، يعني يكون هذا يعني أو يقال هذا من باب التقريب فقط، ليس من باب يعني التمثيل، وإنما من باب التقريب لعظمة الله رحمك الله، وعظمة يعني كلامه جل وعلا إذا تكلم. الله أعلم، وما يلزم منه التشبيه. طيب، المهم قال: ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك يعني يخلص إليهم ويبلغ منهم كل مبلغ. إذا سمعت صيحة شديدة كيف يعني يكون أثرها على نفسك وقلبك، تكاد يعني تخرج روحك منها. فكذا قال: ينفذهم ذلك، كأنها تدخل فيهم من كل جانب، كأنها الصاخة. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم. تأمل، هنا ذكر ما يشبه الآية، فهذه الآية الحديث هنا يعني كأنه مقتبس من الآية. الآية تتكلم عن الموقف يوم القيامة، فلذلك يعني بعضهم فسر الآية بالحديث، لكن هو الآية يعني إذا نظرت إلى سياقها لا علاقة لها بهذا الحديث، وإنما هذا كأنه من باب الاقتباس من القرآن. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ إذا أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا من أدب الملائكة مع الله جل وعلا. فكيف يعبدون مع الله تعالى وكيف يعبد غيره من الأولياء؟ قال فيسمعها، يعني الأمور القدرية، هذه الكلمة مسترق السمع، وهذا كما قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، هؤلاء الجن. واستفاد بعض العلماء من هذه الآية علو الهمة، يعني سبحان الله، انظر إلى هؤلاء الجن شياطين مردة كيف علت همتهم، لكن للأسف في الباطل طبعا. يعني إذا كان أهل الباطل هكذا يجتهدون، يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا أين؟ السماء الدنيا. تخيل أي حرص وأي همة، لكن والعياذ بالله لأجل إضلال الناس. فطالب الحق من باب أولى أن يجتهد في طلب العلم. إذا كان هؤلاء يطلبون يعني الأشياء التي لا تجوز ولا ينبغي طلبها، يركبون حتى يصلوا السماء الدنيا، تخيل إلى هذه الرحلة، يرحل إلى السماء الدنيا ليس إلى بلاد كذا وكذا، لا، يرحل إلى السماء الدنيا، يتعاونون فيما بينهم، يركب بعضهم على بعض، الله تعالى أعلم كم أعدادهم، حتى يصلوا إلى السماء الدنيا لإضلال الناس. فكيف يتهاون طالب العلم في يعني حضور مجالس العلم والسفر إلى يعني العلماء؟ نحن والإخوة هذا المجلس يعني مذاكرة بيننا كلنا سواء، لكن أحثكم على بذل الأوقات والتعب للسفر إلى العلماء والدراسة عليهم. طالب الحق أولى بهذا، يطلب هؤلاء يذهبون للسماء الدنيا، أنت مجرد كيلومترات تقطعها وتطلب العلم الذي ينفع الناس. قالوا مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، كان هكذا يعني، ها ولا كيف، فحرفها وبدد بين أصابعه، فرق بين أصابعه، يعني بعضهم فوق بعض الله أعلم. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، وهذا من باب الفتنة والابتلاء، فيكذب معها 100 كذبة، يعني هذا الساحر يكذب معها مع هذه الكلمة التي سمعها 100 كذبة، لأنه ما عنده كلام، فلا بد أن يروج باطل على الناس فيخلط الحق بالباطل، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، قال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني قد بالفعل كيف هذا الساحر أو الكاهن تنبأ بشيء وقع كما كان، ربما كان هذا الأمر من ماذا؟ من الكلمة التي سمعها مثلا، لكن كما نبه يعني الشيخ يعني رحمه الله، يعني قال قبول الناس في المسائل مسألة 18، قال قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100؟ سبحان الله، يتركون يعني 100 كذبة ويتعلقون ماذا؟ بكلمة واحدة يعني صادف فيها. وطبعا بعضهم أيضا يلبس، قد ما يكون سمع شيء ولكن يعني يأتي بكلام عام، والله أنت ستصاب بمشاكل وستأتي علم، من ما يصاب مشاكل، الحياة كلها هكذا أصلا، لابد فيها من ابتلاء وفيها من كذا، فيلبس على الناس يأتي لهم بكلام عام فيموه على بعض يعني ضعاف الإيمان. فإذا يعني فهذا فيه الإخوة بيان يعني حال الملائكة. طبعا هنا الإخوة يعني
في المسألة الثانية قال ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أي آية هذه؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم، أو التي قبلها ولا تنفع الشفاعة، وهذا سيأتي تفصيله في الباب الذي بعده. وطبعا الإخوة يعني من خلال هذا الباب أنت ممكن تجمع النصوص يعني في عموما يعني في حال الملائكة، يعني مثلا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، قول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، أخرجت صوت الأطيط وهو الصوت الذي يخرج من الرحل إذا وضع عليه الأحمال، قال ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم لله وساجد. جبريل عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح كالحلس البالي من خشية الله، الله أكبر. وقول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فكل هذه الآيات والأحاديث كلها براهين للتوحيد، فيها تعظيم لله. وبالفعل تأمل الآن لما تقرأها تستشعر حال الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كل هذه براهين للتوحيد وتزيدك إيمانا بالله وتوحيدا لله جل وعلا. ثم ذكر باب الشفاعة، وفي الحقيقة هذا باب الإخوة يعني من أهم الأبواب في كتاب التوحيد، وهو أيضا يعني يدخل يندرج في براهين التوحيد. فنقول أولا المقصد من هذا الباب بيان أن الشفاعة لا يملكها إلا الله، بيان أن الشفاعة لا يملكها إلا الله، إذن فهو المستحق وحده، إذن فهو المستحق وحده للعبادة والدعاء. الشفاعة لا يملكها إلا الله، فإذن لا تصرف، لا تطلب الشفاعة إلا منه، وهو المستحق وحده للعبادة، ولا تطلب الشفاعة إلا من الله جل وعلا. ولماذا قلنا هذا الباب من أهم الأبواب؟ لأن أكبر شبهة تعلق بها القبوريون ومن يستغيث بالأولياء هي شبهة الشفاعة، أكبر شبهة عندهم شبهة الشفاعة. يقول لك نعم أنا أعرف أن هذا الميت لا ينفع ولا يضر لما تأتي له بآيات توحيد الربوبية، قل نعم أنا أعتقد بهذا، لكن هؤلاء صالحون ولهم مقام عند الله وأنا عبد فقير مسكين، فأنا نيتي ماذا؟ أن يقربوني إلى الله، أنا أسألهم حتى يقربوني إلى الله. انظر كيف دخل علم الشيطان من هذا الباب، مثل كلام المشركين تماما، ما نعبدهم إلا ليقربونه إلى الله زلفا. وللأسف يعني هذه المسألة الإخوة يعني خفيت على بعض أفاضل العلماء من شراح الحديث المشهورين، وعدها أنها ليست من الشرك، فالأمر يعني عظيم جدا وخطير في هذا الباب. الشفاعة الإخوة مأخوذة من كلمة الشفع وهو ضد الوتر، فالشفع هو الزوج والوتر هو الفرد. الشفاعة هذا إذا معناها في اللغة هي ضد الوتر بمعنى الزوج، في الاصطلاح هي ماذا؟ ما معنى الشفاعة هنا لما نقول الشفاعة؟ طلب الغير للغير، طلب الغير للغير بجلب نفع أو دفع ضر، يعني مثل واسطة، الواسطة مثلا أنت تريد أن تقدم في وظيفة لكن ما تعرف المدير، تقول يا تعال يا فلان اشفع لي عند هذا المدير، فأنا أطلب لك، طلب الغير أطلب من المدير للغير لك أنت. فهذا الميت هكذا يزعمون أنه يطلب الله تعالى لغيره. لماذا سميت شفاعة؟ واضح الآن، لأن كل من الشافع والمشفوع له يجعل الآخر شفعا، يعني أنت كنت لوحدك
واحد، وأنا كنت واحد، لكن لما يعني طلبت لك أصبحنا ماذا؟ زوجا، أصبحنا اثنين. فإذا سميت شفاعة من هذا الباب. طيب، لو أننا الإخوة نذكر بعض الأوجه في إبطال الشفاعة الشركية حتى بعد ذلك نقرأ الآيات وكلام ابن تيمية الذي ذكره الشيخ هنا في هذا الباب يتضح لنا. فيعني الآن الشفاعة التي يعنيها هؤلاء وهي طلب، أو قبل هذا نسيت أن أذكر، يعني الناس في الشفاعة طرفان وسط، الذين الطرف الأول الذي غلا في الأموات والصالحين فدعاهم مع الله، الذي غلا في الشفاعة فطلب الشفاعة من الأموات، فهؤلاء عندهم غلو وهؤلاء وقعوا في الشرك من هذا الباب، هؤلاء الغلاة في الشفاعة. والجفاة الذين أنكروا شفاعة الأنبياء والصالحين مطلقا، أنكروها مطلقا، هؤلاء هم من الخوارج المعتزلة، ينفون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع، ولا الأنبياء ولا الصالحين يشفعون، وهذا جفاء. وأهل السنة وسط، كما أنهم وسط في كل الأبواب فكذلك في هذا الباب، فأثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، لكن قالوا لا يملكونها وإنما هي بإذن الله، فيطلبونها ممن؟ من الله وحده جل وعلا. فوحدوا الله، وحدوا الله مع تعظيمهم واحترامهم للأنبياء والصالحين، فما وقعوا لا في الغلو ولا في الجفاء. نعم. فالآن الكلام هنا طبعا عن الذي غلا في الشفاعة ودعا الأموات وأشرك بالله. فإبطال الشفاعة الإخوة، يعني لعلنا نذكر شيء من الأوجه و يعني نكمل في الدرس القادم، لأن هذا أمر يعني مهم. طيب، الآن دعاء الأموات أو تعلق بشفاعة الصالحين ودعائهم كيف يكون باطلا؟ ما الأوجه التي تدل على إبطال هذا الأمر؟ أوجه كثيرة طبعا. أولا تقول هذا هو أصل الشرك، هذا هو أصل الشرك، يعني تعظيم الصالحين، طلب الدعاء من الصالحين الموتى، هذا هو أصل الشرك، وتذكر الآيات في هذا، مثل قول الله تعالى عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكذلك ويقولون هؤلاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكذلك يعني قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فأنت قبل أن تخوض مع هذا الذي يعني يجادلك في موضوع الشفاعة ارجع للأمر المحكم، هذا أمر محكم في القرآن، أن طلب الدعاء من الأموات هذا أساس الشرك، أصل الشرك بالله تعالى، حتى لو كان بهذا الاعتقاد أنهم ما ينفعون لا يضرون وإنما ليقربون إلى الله، فهذا كلام المشركين. الوجه الثاني أن الموتى لا يسمعون وليس لهم قدرة على الإجابة لو فرض أنهم يسمعون، أن الموتى لا يسمعون وليس لهم القدرة على الإجابة لو فرض أنهم يسمعون، وأيضا تقول له الميت ليس في دار عمل وطلب، الميت ليس في دار طلب وعمل، إنما هو في دار جزاء يجازى الآن، ليس في دار طلب يطلب لغيره ويعمل. ذلك لما يستدلون بما مثلا بقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء كيف تنكر شفاعة هؤلاء؟ تدعوهم إذن، أدعوهم أحياء، قل لا أكمل الآية بل أحياء إيش عند ربهم يرزقون، ما قال يرزقون الناس ويشفعون للناس، قال يرزقون، هم يرزقون، خلاص انتهى العمل والطلب. وطبعا تستدل بالآيات التي مرت معنا في مثل قول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم إلى آخره. الآيات كثيرة في هذا. ثم تقول خلينا نأخذ وجه يعني مهم جدا، أن هذه الشفاعة نسميها الشفاعة المنفية يعني الشركية نفاها الله. الشفاعة المنفية فيها تشبيه لله بخلقه، هذا من أهم الأوجه الإخوة في تصور حقيقة الباب وإبطال الشفاعة الشركية. الشفاعة المنفية فيها تشبيه لله بخلقه وسوء ظن بالله، وسوء ظن بالله، لأن الإخوة الآن سنشرح كيف الشيطان كيف دخل عليهم من هذا الباب. دخل عليه أن يصور له أنه يعظم الله بهذا الشيء، يقول أنا فقير وهذا له مقام عند الله، فأنا لما أدعوه أنا أعظم الله، أنا ما أستحق أن أطلب مباشرة من الله، فمن تمام أدبي مع الله وأنا بعيد عن الله وأنا فقير فيسميه توسل، أتوسل بهؤلاء واستشفع بهم عند الله حتى يقربوني إلى الله. كيف تنكر علي إذن؟ أنا أعظم الله، أوحد الله بهذا. انظر كيف قلب عليه الشيطان الأمر، جعل الشرك في قلبه توحيدا، فتقول لا ما تسلم له بهذا، بالعكس هذا الكلام فيه تشبيه لله بالملوك والمخلوقين وفيه سوء ظن بالله. لماذا؟ لأن الوسائط تقول لأن الوسائط تتخذ لثلاثة أسباب، لأن الوسائط تتخذ لثلاثة أسباب. يعني ليش مثلا الملك يضع يعني وزراء واسطة بينه وبين الرعية؟ لماذا؟ لثلاثة أسباب. تقول إما نقص في العلم 1، نقص في القدرة 2، نقص في الرحمة 3. نقص في العلم، نقص في القدرة، نقص في الرحمة. يعني في الرحمة، علم، قدرة، رحمة. يعني الملك مثلا ما يستطيع أن يحيط بكل أخبار الناس وحوائج الناس، صح؟ فلا بد إيش أن يجعل إيش مسؤولين ويتابعون مثلا قضايا الناس حتى يعلم، فهو محتاج إلى وسائط بينه وبين الناس. أو نقص في القدرة وما يستطيع أصلا يلبي حاجات كل الناس، لا بد أن يوكل فلان وفلان حتى يقوم بهذه المهام. أو مثلا لو فرضنا أنه سيطر على الأمور، قد يكون في قلب شيء من عدم الرحمة، إذا جاء فلان وهو ما يعرفه ما يرحمه ما يعطيه، لكن إذا يعني شفع له أو توسط له قريبه ابنه زوجته فيعطيه. لكن الله تعالى هل يحتاج إلى هذا؟ الله فتقول والله تعالى هو العليم القدير الرحيم جل جلاله، فلا يحتاج إلى واسطة، والله سبحانه هو العليم بكل شيء وهو على كل شيء قدير وهو أرحم الراحمين، فلا يحتاج. فنقول فوإن قصدوا التعظيم فهذا ليس بتعظيم في الحقيقة، بل هو تنقص لله. فيلزم من هذا الأمر إما أنك تعتقد تسيء الظن بربك، إما تعتقد أن الله لا يعلم حالك ويحتاج إلى من يخبره، أو تعتقد أن الله لا يقدر على إجابة سؤالك إلا بواسطة فلان، أو تعتقد أن الله لا يرحمك إلا إذا استشفعت بهذا النبي أو الولي. وهذا الذي يغلب على قلوب هؤلاء، يقول أنا مسكين ما يرحمني الله إلا إذا دخلت من طريق فلان وفلان، وهذا سوء ظن بالله. عرفت الآن كيف أنه إيش؟ تنقص لله وبرحمة الله تعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وذلك تأمل كيف الله تعالى سمى هذا الكلام كذب وكفر، لما قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهذا كذب. وهكذا في غير هذه الآيات. فهذا الوجه الإخوة يبين لك حقيقة الأمر، وأن هذه الشفاعة تنقص لله ويعني سوء ظن بالله جل وعلا.